بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري.
في تشريعاته الحكمة البالغة، دائما لا راد لأمره، ودائما لا معقب لحكمه، ودائما لا مفر لعبد من قضائه وقدره. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. نعلم جميعا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأشهد أن لا إله إلا الله مهيمن دائما على العباد، وهو القاهر فوق عباده، كلماته نافذة. إن الله غالب أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، سواء أكانت هذه الكلمات شرعية أمرية أو كانت قدرية قضائية. سبحانه وتعالى من إله على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الذي علمنا دائما أن للكون ربا يعلم كل شيء، ويحيط بكل شيء، ويقدر على كل شيء، يحاسب العباد ويجزيهم بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. لا يظلم، ولكنه حرم الظلم على نفسه فجعله بين العباد محرما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، سيد الإنسانية كلها، ومنقذ البشرية بتعاليمه الغضة الطرية النقية التي لم يجد العالم بمثلها، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الكرام البررة. ولا ننسى أبدا أصحابه الكرام وخلفائه الراشدين والأئمة المجاهدين المجتهدين والسابقين الأولين، ممن هاجروا وممن نصروا وآووا، رضي الله عن الجميع ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أما بعد، فقد قطعنا من شهر رمضان المعظم لهذا العام 1396 يوما ونصف يوم تقريبا، والأيام تمضي سراعا، ولقد كنا منذ لحظات نقول متى يدخل علينا الضيف الكريم مندوب العزيز الحكيم، هل يزورنا يوم الخميس أو يوم الجمعة؟ وأصبحنا الآن نقول بعد غمضة عين، انتهى من رمضان يوم ونصف يوم. كيف تجري الأيام؟ وكيف تنتهي الأزمان؟ وكيف تنصرم الأعمار والناس في غفلاتهم، والناس في سهوهم ولهوهم؟ صدق فيهم قول مولاهم كما قلنا وكررنا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. جعل الله شريعة الصيام فرضا مؤكدا وحتما لازما على كل مسلم مكلف قادر على الصيام حسا وشرعا. ولم يتهاون الإسلام في هذه الفرضية، ولم يجعلها إلى اختيار الناس ولا إلى أمزجتهم، إن شاءوا فعلوها وإن شاءوا تركوها، كلا، وإنما جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام، لا يتم إسلام المؤمن إلا به، كالصلاة والحج والزكاة. والله عز وجل يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكلمة كتب معناها خلق وحسن وشرع ووجب. وإذا كنا نتساءل لما شرع الله عز وجل هذه الشعيرة من شعائر الإسلام شريعة أو شعيرة الصيام، وما هي إلا مخمصة وظمأ يجوع الناس فيها ويظمؤون ويتعبون فيها، وقد يدركهم كثير من الملل، وقد يتعود أحدهم أشياء في فطره فيأتيه الصيام فيمنعه من مراده ويحجزه عن شهواته. ونحن نتساءل ما الذي يعود على الله عز وجل أو على الإسلام من هذه المتاعب. أناس كثيرون يتساءلون لما شرع الله الصيام، مع أن الله عز وجل لو تنعمنا في شريعته لوجدناه سبحانه وتعالى بنفسه يقرر في آيات الصيام نفسها بأنه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا قرار موجود في آيات الصيام في سورة البقرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعجبنا كل العجب، كيف يكون الصيام يسرا وكيف يكون تخفيفا ولطفا مع انه جوع وعطش، مع انه متاعب ومصاعب. وانت يا رب الذي قلت لنا في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، اي ان الله ليس له هدف ولا غرض من تعذيب النفوس ولا من آلامها، فالله لا يأخذ شيئا من آلام الناس ولا أوجاعهم ولا متاعبهم أبدا، وإنما يريده اليسر ولا يريده العسر. بل إن التخفيف من قواعد الإسلام ووصوله، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، كما جعل الإسلام من قواعده التي لا يمكن أن تتخلف رفع الحرج، رفع الحرج عن الناس، فلا يمكن لأي حكم شرعي أن يوقع الناس في حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج كتب ربكم على نفسه الرحمة، ورحمتي إن رحمتي سبقت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء. إذا كان هذا كذلك إذن فلم شرع الصيام؟ السؤال باق كما هو والجواب لم يأتي بعد. أما الجواب فإنه عند تدقيق النظر، النظر المحايد، النظر المنصف، النظر المشرق بأنوار الله، فإن العاقل عند تدقيقه النظر يجد فعلا أن شريعة الصيام منتهى اليسر ومنتهى رفع الحرج ومنتهى التخفيف ومنتهى الرحمة. مهما كان البدن يتألم فيها بعض الشيء، ومهما كانت النفوس تذوق فيها بعض آلام الحرمان. أما التعليل أو أما الحيثيات لهذا الحكم فإنني أقول انظروا إلى رجل غرق في شهواته للأذقان وانطلق متحللا لا يلوي على شيء، لا يمنعه مانع ولا يحجزه حاجز، لا يفيق من سكر ولا يترك الزنا لحظة من ليل أو نهار، يبعثر المال يمينا وشمالا كلما شاءت نفسه الأمارة فإنه يأتمر بأمرها. هل ترون مثل هذا اللون من الرجال؟ هل ترون مثل هذه النماذج من أشباه الرجال؟ يعيش في نعمة، إننا لابد أن نمحوه من قاموس الرجولة، ولا بد أن نشطب على اسمه من دواوين الموجودين. هذا رجل يعيش على هامش الحياة، بل لو كان حيوانا لانتفع به الوطن أكثر. يا عليك في الرخاء حكمة، فهدايات الله له من إلهامات الله ومن غرائزه التي خلقها الله فيه وأودعها ما يمنعه عن التمادي في الشهوات. فالحمار يشرب حتى إذا أحس بملء كرشه من الماء رفع رأسه طبيعي، ويأكل حتى إذا أحس بالشبع امتنع طبيعي من الطعام، ينزو حسب الحاجة لتكثير النوع، حتى أنه إذا شعر بأن الأنثى حامل فإنه لا يقربها لأنه لا يحب أن يسقي زرع غيره. فعند الحيوانات من الإلهامات والغرائز ما يمنعها من الاحتراق، لأن الله عز وجل ضامن لها التكاثر والنماء والبقاء، فلم يخلق فيها شهوات تستأصلها ولا تمحوها، لأنها لم ترد في عالم الأزل حرية، بل ألقت بثقلها وحملها على الله الذي خلقها، فكان حقا على الله أن يتكفل بها وأن يضمن لها طعامها وشرابها وأن يضمن لها علاجها وأن يضمن لها أداء رسالتها ما دامت في هذه الحياة. أما ابن آدم فإنه حينما اختار الحرية وحينما اختار الإرادة المستقلة وحينما اختار الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، اختار الحرية ونبه الله عليه أن هذه الحرية وراءها مسؤولية، فإما جنة وإما نار، واختار أيضا ابن آدم وأصر على أن يختار طريق الحرية وأن يتركه الله يعمل ما يشاء، ثم يحاسبه يوم القيامة على عمله. كان ابن آدم هكذا، ولأن ابن آدم اختار هذا الطريق فكان حقا على الله عز وجل رحمة بابن آدم أن يشرع له فيما شرع شريعة الصيام. لما الصيام إذن؟ إن الله لم يرد من هذا الآدمي أن يكون منطلقا كالحيوان، بل أضل من الأنعام كما حكى الله، ولكن الله أراد لابن آدم أن يحقق آدميته على أعلى مستوى وأن يحقق إنسانيته على أرفع مستوى. إنسان بمعنى الكلمة، آدمي بمعنى الكلمة، ولقد كرمنا بني آدم. وقضية التكريم لا تتفق أبدا مع الانطلاق، فإن الانطلاق يؤدي إلى الملكة ويؤدي إلى خراب البلاد وظلم العباد، فإن الناس لو تركوا أحرارا لاعتدى بعضهم على أنفس بعض وعلى أموال بعض وعلى أعراض بعض، فأراد الله عز وجل أن يحد الحدود وأن يقيد القيود والشروط حتى يسير كل إنسان في الطريق المرسوم له، لا يعتدي على عرض ولا يستوي على مال غيره ولا يعتدي على نفسه. وشرع الله لنا شريعة الصيام، وهي أعظم مقوم لضبط النفوس والتحكم فيها، فإن المسلم الذي يعزف نفسه من الفجر إلى المغرب عن كل طعام وعن كل شراب وعن كل شهوات مهما كانت حلالا، فإنه بالتعود والممارسة شهرا كاملا كل عام يتعود على هذه الفضيلة وما أعلاها وما أجلاها، فضيلة التحكم في النفس. والإنسان إنما يرقى لأعلى مصاف النفوس إذا أصبح يحكم نفسه وإذا أصبحت لا تحكمه، ويوم أن تحكم النفوس أصحابها يا ويلهم ويا شقاهم، يوم أن تصبح النفوس هي الآمرة وهي الناهية وهي الطالبة وهي الراغبة، يا شقاء أصحابها. أما يوم أن تصبح العقول هي المهيمنة على النفوس وهي الحاكمة لها، فيا هناء أصحابها ويا سعادتهم. ومن أجل هذا شرع الله الصيام، فإن الصائم قد يكون جائعا ولا يمكن أن يتناول شيئا من طعام، لأنه صام لله سرا وعلنا باطنا وظاهرا أمام الناس من ورائهم، وقد يكون قد جف لسانه من الظمأ والعطش والماء البارد أمامه، ومع ذلك يعزه نفسه عن قطرة واحدة، لأنه يعلم أن الله حرمها على الصائم. وقد يكون ذا تهيج للشهوة الجنسية وامرأته الحلال أمامه على استعداد كامل، مهيئة مزينة أخذ زينتها وزخرفها، ومع هذا فإنه يخشى الله، ومع حبه للشهوة وحبه للجنس بل عشقه، فإنه يمنع نفسه من هذه الشهوة الحلال. يقول الله عز وجل في حديثه القدسي الصحيح: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لما يا ربي؟ قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه ربه. وإذا سألنا لما كان للصائم فرحتان لا ثلاثة ولا أربعة عند فطره وعند لقائه ربه، أما عند الفطر عند المغرب فالفرحة الأولى لأنه أدى الواجب، والمسلم إذا أدى الواجب استراح ضميره واستكن وهدأ، وكل إنسان يشعر بلذة عميقة عندما يؤدي الواجب وعندما ينفصل عن نفسه، فهذه هي الفرحة الأولى عند المغرب: اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله يا واسع الفضل اغفر لي. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. فيا سعادة من انتصر على نفسه وكانت إرادته حاكمة لشهواته، هناك فرحة عند الفطر لأنه أنهى اليوم سعيدا كريما منتصرا مبطلا، وهو الجهاد الأكبر. وليس الجهاد الأكبر أن تطعن بالسلاح فتقتل من أمامك، فإن السلاح إذا وجد في اليد فإنه يستطيع الصبي والمرأة والبنت أن تقتل بالسلاح، أما القوة العظمى وأما الغلبة فإنها غلبة النفوس، وليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل: اللهم إني صائم. وكما حرم الله عز وجل على الحاج أن يجادل أو يرفث أو يفسق، فقال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فكأن الله اعتبر الصيام أيضا رحلة روحية، كما أن الله حرم على الحاج هناك أن يجادل أو يرفث وكل ما يتعلق بالمرأة من شهوات أو يفسق، حرم كذلك على الصائم أن يفسق أو يصخب أو يرفث إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل: إني صائم. وهكذا وضع الله شريعة الصيام مع شريعة الحج إلى البيت الحرام في كفة واحدة، وجعل بعضهما يعدل بعضا بالفضل والمزية، وأمر الله أن نصونهما من الدنس ومن البطلان. أيها المسلم الكريم، إن الله عز وجل بشريعة الصيام أخبرنا عن حكمتها فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمراد بالتقوى هنا إلزام النفوس، إن التقوى كررت في القرآن أكثر من مئات المرات، ولكن ليس معناها متحدا ولا واحدا أبدا، إنها في كل مقام بحسبه. والتقوى هنا في الصوم معناها التحكم في النفس وضبط العواطف والأحاسيس والمشاعر، فإن الله عز وجل جعل مراتب الوجود هكذا: السيادة المطلقة لله عز وجل السيد المطلق القادر المدبر، وجعل العبودية المطلقة التي لا إرادة فيها ولا سيادة للجماد والحيوان والنبات والأنهار والأفلاك. أما ابن آدم فإن الله جعله شقين، جعله شقا فيه عبودية وجعله شقا آخر فيه سيادة. أما الشق الأول شق العبودية فهو عبد لله عز وجل لا شك، كلنا عبيد الله، يتحكم فينا ربنا بالخلق والإماتة بالإيجاد والإعدام، فهو المؤمن وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يبتلينا بالمرض ويبتلينا بالنوم، يبتلينا بالفقر والعوز، يبتلينا بالرياح، يأتي بالنهار والليل، كل ذلك لا دخل فيه، ونحن مجبورون على قبول هذا. فنحن من جهة هذا عبيد لله، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولكن هناك شك آخر وهناك وجه آخر من آدم، وجه السيادة والعزة والكرامة والأنفة والإلاء والشمم. أين هو مع الكون كله؟ فكأن الله يقول يا ابن آدم إذا وجهت وجهك إلي فاعلم أنك عبد لي، أما إذا وجهت وجهك إلى الكون فأنت سيد على كل من في الكون، أنت سيد، سخرت لك السماء والأرض والجو والبحار والنبات والأنهار وما فيها ومن فيها حتى تستغله لمصلحتك، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فابن آدم من حيث الكون هو سيد على الكون بما فوضه الله فيه وما خوله الله إياه. أما من جهة الله عز وجل فهو عبد لله ذليل بين يديه خاضع لمشيئته، وجاءت شريعة الصيام حتى تحقق الوجهة السيادية، وجهة السيادة لابن آدم، حتى تستمر سيدا للكون الذي أنت فيه. وانظر إلى رجل انطلق كما قلت في أول الخطبة وتحلل وانحل وأصبح يجري وراء البنات وراء الشهوات وراء المسكرات والمخدرات، أهذا نستطيع أن نسميه سيدا؟ لا والله، إنها العبودية، إنها الذلة، إنها الحقارة، ليس فيه نوع من السيادة أبدا، يعيش ذليلا كالحيوان بل أضل، ويلقى الله ذليلا. أما الذي تحكم ورباه الصيام على التحكم في نفسه، يحجم إذا أراد أن يحجم، ويقبل إذا أراد أن يقبل، يقبل كما شاء ويقبل، ويحجم ويحجم، فإنه رجل أمسك بالزمام وأمسك بالعنان في يده وأصبحت نفسه محكومة. هذه هو السر في مشروعية الصيام، وهذا هو المعنى الدقيق لقول الله عز وجل لعلكم تتقون. وإذا نظرنا إلى خريطة العالم الإسلامي الآن والعربي على ضوء هذه النظرية، نظرية حكمة الصيام، فهل تجدون التحلل الموجود الآن في المسلمين آية أو علامة على أنهم سادة؟ لا والذي خلق الحب والنوى، لا ورب الكعبة ومن رفع السماء وخفض الأرض، إن السيادة ولت عنهم من زمن بعيد، يوم أن أصبحوا فرعى للشهوات وغرقى للأذهان للأذقان. ولو كان المسلمون والعرب سادة كما عولتهم شريعة الصيام لما حدثت هذه المذابح في لبنان وفي غير لبنان، إن الشهوات أعمتهم وإن الضلالة والجهالة أصبحت تطغى عليهم، فأصبح الأخ يقتل أخيه، وأصبح الزوج يقتل زوجته، وأصبحت القنابل وشواظ النار والحمم ينفض على البراء والآمنين والأطفال والنساء. أهذا يدل على نوع من السيادة عند هؤلاء المجرمين السفاكين السفاحين؟ والله لو كانوا سادة لاستطاعوا أن يتحكموا في أنفسهم، فقد علمنا من تاريخنا القريب جدا والذي عاصرناه أن خلافا دب في الزمن القديم بين عاهل السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله وبين امير مكة يومها بين امير اليمن يومها، ودب الخلاف وتحرك وتصاعد الى درجة ان الجيشين اشرفا على ان يتصادما على الحدود السعودية اليمنية. فلما رأى الملك عبد العزيز ان المسلم سيقاتل اخاه المسلم وان الدماء الاسلامية الزكية ستتناثر على الارض والاسلاء بيد المسلمين انفسهم، طلب في التليفون اخاه الملك اليمني وقال لي يا فلان على ما نختلف وما الذي تريده انت الان من السعودية؟ قال انا اريد كذا. قال لي يا اخي ما تطلبه انت لا يساوي قطرة دم تسقط من جسم مسلم، وانا متنازل عن كل حقوق السعودية من اجل صون هذه الدماء. فلما سمع ملك اليمن هذا في التليفون اغروقت عيناه بالدموع وقال يا ملك السعودية وانا متنازل عن كل مطالب اليمن حرصا على دماء المسلمين والعرب، تلك هي الرجولة وتلك هي الشهامة وتلك هي البطولة وتلك هي التربية، التربية الإسلامية على يد الصيام علمتهم أن يتحكموا عند الخطر في نفوسهم وأن لا تتحكم فيهم نفوسهم، تلك شريعة الصيام لا تظنها أبدا مجرد انتظار للكنافة والأطائف عند المغرب ولا للشهوات ومئة القروش حتى يصبح أحدهم كالذئب الشارب المدخن لا يتحرك إلا بعنف وقوة. لا والله الذي لا إله إلا هو، وليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث كما قال صلى الله عليه وسلم: ولقد علمتم جميعا أن بعض الطيور إذا مات أليفها يصوم الإلف الآخر عن الطعام والشراب حتى يموت حزنا على أليفه الذي مات. هكذا هناك بلابل إذا حبست في القفص فإنها تصوم عن الطعام والشراب حتى تموت، وقد فكر علماء الحيوانات والطيور في هذا السر، لما إذا حبس البلبل فإنه يمتنع عن الطعام والشراب حتى يموت؟ لأن البلبل يهوه الله الانطلاق ودائما يميل إلى الحرية والانطلاق، فإذا حبس علم أنه قد وقع في الأسر والمذلة وأن الغيرة سيتحكم فيه، فهو يفضل أن يموت بدل أن يعيش عبدا ذليلا. فيا ليت العرب والمسلمين يا ليتهم أدركوا حكمة البلابل والطيور، يا ليتهم ساروا حيوانا أو طيرا في العزوف، إن بلادهم تمزق وإن شعوبهم تفرق وإن الأطفال والنساء تقتل يوما بعد يوم لمدة أكثر من عام ونصف عام في لبنان وحدها، غير المآسي في الفلبين وأريتريا، وغير مآسي شعب فلسطين الذي يسير أن في طريق المحوي والزوال. يا أيها المسلمون ويا من تصومون على المدفع وتفطرون على المدفع، إنها ليست مسألة مآت تضاء ولا ملافع تنطلق، ثم الشهوات هي الشهوات والإباحية هي الإباحية، حتى بلغ من جرأة واستهتار المجرمين بشريعة الإسلام أن يعلن الراقصون وأصحاب الكازينوهات وأصحاب الخمارات أنهم إكراما لرمضان سيخفضون تذاكر السهرات الحمراء بالليل إكراما لرمضان، كأن رمضان نفسه أصبح شيئا ممتهنا مبتذلا يدافع عليه بالنعال ومن أجل إكرامه، فإنهم يستغلون اسمه لجلب الزبائن للزنا والفسق والدعارة في شائر أهرام وغير أهرام. يا أيها المسلمون تنبهوا لعظمة إسلامكم وارجعوا لشرائعكم وارجعوا لشعائر دينكم عظمتها وهيبتها، واعلموا ان الله عز وجل لا يقبل صياما لا يصحبه صيانة على المحرمات، فالصوم صوم ومن لم يصن نفسه فلا يفعه مجاعة ولا مخمصة ولا ظمأ، كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، وكم من قائم بالليل يتهجد ليس له من قيامه الا السهر والتعب. فاسالكم بالله ان تصوموا صوما حقيقيا عن الدنايا وعن الخطايا وعن سفسات الامور وعن هذا التحلل والانحراف، واذا كان الانتخاب قريبا موشكا فاسالكم بالله ان تستغلوا النواب
ومن تمدحونه أصواتكم ونبهوا عليهم وشددوا أن يعلنوا اسم الله مدويا في قاعة مجلس الشعب والأمة مطالبين بغض حدود الشريعة وبإزالة هذا المنكر والفجور. فعار ثم عار، بل كفر ونفاق وجفاء وشقاق أن نسمي دولتنا دولة العلم والإيمان وفيها العلماء المعممون والأزهر الشريف الذي هو أعظم صفارة لمصر في الخارج. ولولا الأزهر لكانت مصر صفرا على الشمال. ومع كل هذا فالفسوق والدعارة والتحلل والسرقة والاختلاس ولا مبالاة. إن الصيام ليس على الطعام والشراب، ومن الممكن أن يكون الصيام طوال العام. نعم، إذا ما المرء صام عن الدنايا فكل شهوره شهر الصيام. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. إننا في حاجة إلى أن نصوم، نصوم عن الكلمة الخبيثة وعن الحركة الخبيثة وعن القضاء الخبيث المبني على قوانين غير شرعية إسلامية، وأن نصوم عن كل ما حرم الله. هذا هو الصيام. إن الله لما أراد أن يعلم الصديقة مريم أن تعزف نفسها عن سفهاء الناس قال: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فترك مخاطبة السفهاء يعتبر نوعا من الصيام. وأنت إذا أبعدت نفسك عن مجاراة السفهاء أو عن المشي مع السفهاء فأنت صائم، ولا تحصر الصيام أبدا في ترك الطعام والشراب. اللهم حقق لنا السيادة والحسنى وزيادة، اللهم حقق لنا بالصيام السيادة والحسنى وزيادة، وفقنا لأن نصوم عن كل ما حرمت يا حي يا قيوم. اللهم أدي الحال في لبنان وفي غير لبنان، اللهم صل هذه الدماء المراقة، فقد أصبحنا فضيحة في العالمين يا رب العالمين، ويا خير من سرد ويا أكرم من أعطى يا الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المأمون الأمين. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على النبي الأواب سيد الأحباب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فأبشر أيها المتعب، وأبشر أيها الجائع، وأبشر أيها الظمآن، أبشروا بالرغم مما تلقون في نهاية رمضان من متاعب ومصائب فإن كل ذلك مدخر لكم، وعلاوة على أنكم تحققون أحسن الأخلاق بالتحكم في نفوسكم كما قلنا في الخطبة الأولى، فإن هناك بشرى من وراء كل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي في رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فأما الأولى فإنه إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم أي رائحة أفواههم حين يمسون تكون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله يأمر جنته يقولها: استعدي وزيني لعبادي الصائمين، يوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الأخيرة وهي الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعا. فقال قائل: يا رسول الله، ليلة المغفرة هذه أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ولكن العمال يعملون، فإذا طروا من أعمالهم وفوا أجورهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يسمى باب الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، فإذا دخلوا أغلق فلم يفتح لأحد بعدهم أبدا. وإنما سماه الله بباب الريان لأنهم ظالموا في الدنيا لله، فكان حقا على الله أن يعوضهم بالري. ومن سقى صائما عند المغرب شربة من ماء حلال كان حقا على الله أن يسقيه من رحيق مختوم يوم القيامة، أو أن يرويه من حطف يوم القيامة. ورد في الحديث أن أبا موسى الأشعري
رضي الله تعالى عنه كان في سفينة مع أصحابه، فلما مشت بهم السفينة في عباب البحر إذ هم بالليل يسمعون صوتا ولا يرون صاحب الصوت: يا أهل السفينة أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. قال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. فقال: إن الله قضى على نفسه في الأزل أن من عطش في يوم صائف، أي يوم صيف صائما لله، كان حقا على الله أن يرويه من عطش يوم القيامة. ولله في كل ليلة من ليالي رمضان 100,000 عتيق ممن قد استوجبوا النار. فإذا كان آخر ليلة أعتق الله من العطاء بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. أيها الإخوة الكرام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى جدا برمضان، بل كان يصرح له من قبل مجيئه بشهرين كاملين. فكان عند قدوم رجب يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا صيام رمضان. وكان إذا أهل الهلال استقبله وجهه الشريف وقال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك ربي وربك الله، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر شعبان وجاء بشهر رمضان. ثم يلتفت للصحابة ويقول: أتاكم شهر رمضان شهر كريم يمحو الله فيه الخطايا ويستجيب الدعاء ويرفع الدرجات، فأروا الله من أنفسكم في رمضان خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل، ألا تستغلوها فرصة. ولقد قلت في الأسبوع الماضي في مسجد الأمين بشبرا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى المنبر، وكان منبره كهذا المنبر الذي أخطب عليه الآن درجتين والمستراح، ووضع رجله الشريف على الدرجة الأولى قال آمين، وعلى الثانية قال آمين، فلما جلس على المصطلح قال آمين للثالثة. فلما انتهت الصلاة قال قائل من الصحابة: يا رسول الله، سمعناك تؤمن ولم نسمع من يدعو حتى تؤمن على دعائك، فلما كنت تؤمن؟ قال: إني أسمع ما لا تسمعون وأرى ما لا ترون، إنني لما وضعت رجلي على الدرجة الأولى جاءني أخي جبريل وقال: إن الله أرسلني إليك يسلم عليك وأمرني أن أدعو على عاص من أمتك وأنت تؤمن على دعائي. قلت: من هو يا جبريل الذي تدعو أنت عليه وأنا أؤمن على دعائك؟ قال: من بلغ عنده أبواه الكبر فلم يبرهما فلا أدخله الله الجنة أبدا، قل آمين. قال النبي: فقلت آمين. فلما وضعت رجلي على الدرجة الثانية جاءني جبريل وقال: فأدعو على عاص ثان وأنت تؤمن على دعائي. قلت: من هو؟ قال: من سمع باسمك ولم يصل عليك أخطأ طريق الجنة. قلت آمين. فلما جلست على المصطلح قال لي جبريل: سأدعو على ثالث من دخل عليه شهر رمضان فلم يترك فيه الذنوب والعصيان فلا تاب الله عليه سائر العام، قل آمين. فقلت آمين. رمضان إذن فرصة مهمة جدا لا تعوض، ولا ندري أنعيش إلى مثله أن نموت في أثناء العام، إن الأرواح بيد الله. ولقد كان معنا في مثل هذه الأيام إخوة كرام، وكان معهم الإمام يوسف بن الخطاب، وأين هم الآن؟ هم الآن عند مولاهم عند ربهم، فلنستغل الفرصة ولننتهز الفرصة، فلعلنا نموت طائعين، نموت عابدين، ولا يضرنكم ما ترون حولكم من الإجرام والمنكرات، فإن من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مات شهيد. وليس الإعلال الصحيح أن تعبد الله مع العابدين، فإنك لو جلست مع العابدين غصب عنك هتعبد، لأن الجو كل حواليك يؤثر عليك والوسط والبيئة. أما المهارة فإنك إذا عبدت الله وسط الفاسدين والمفسدين فإنك ساعتها تكون أو يكون مثلك
كمثل الوردة تخرج في الجبل، تخرج في الصحراء حولها الرمان كل ناحية. كيف خرجت هذه الوردة؟ إن كل من يمر عليها يعجب بها لأنها موجودة مع غير أخواتها. فأنت إذا عبدت الله في هذه الأيام وفي هذا العصر المشؤوم الذي ملئ بالمنكرات ومحاربة رب الأرض والسماوات، فأنت عند الله لك أجر 50 صحابيا. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالعمل الصالح فإن من ورائكم أياما العمل فيهن بالدين، كالقبض على الجمر للعامل فيهن بدينه، أجر 50. قالوا: 50 منا أو منهم؟ قال: 50 منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. وجلس عبادة بن الصامت الذي فتح مصر مع عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، والذي وكله عمرو في مفاوضة المقوقس ملك مصر يومها. عبادة بن الصامت هذا الذي كان لونه زنجيا أسود حينما واجه المقوقس وجلس بجانبه على سرير الملك، وعجب المقوقس: كيف تجلس بجانبي وأنت أسود اللون ومن غير استئذان؟ قال عبادة بن الصامت في كبرياء وشرم وكرامة وعزة: إنكم دعوتمونا ولم ندخل عندكم إلا بعد أن دعوتمونا، وإذا كان سواد لوني يزعجك فإن من ورائي جيشا فيه 100,000 كلهم أسود لونا مني ولكن أبيض لون أبيض قلبا من اللبن. ما تريد يا مقوقس؟ إنكم هنا تتمايزون بالألوان ونحن المسلمين لا نتمايز إلا بالتقوى والعمل الصالح. قال المقوقس: ماذا جاء به الإسلام وماذا تريدون من العالم أو لما بعثتم؟ قال: إن الله ابتعثنا لثلاث: لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق العيش إلى سعة الحياة، ومن ظلم الحكام إلى عدل الإسلام. فإن قبلتم منا هذه الثلاثة تركنا لكم بلدكم ورجعنا إلى بلادنا، ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، لا نطمع في تمرة من نخلكم ولا في حصوة من أرضكم، نترك لكم بلادكم. وإن أبيتم فادفعوا الجزية لأنكم حملتمونا وبدأتمونا بالعدوان، فادفعوا ثمن ما غرمنا. فإن أبيتم الجزية والإسلام فالسيف السيف حتى يحكم الله بيننا، فإن متنا فنحن شهداء، وإن انتصرنا فنحن أعزاء أوفياء. هذا عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت هذا يجلس ذات يوم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيسأله بعد أن تغدى معه وتناول طعام الغداء، وقال: يا رسول الله، هل نحن أفضل أمتك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيه، ثم رفع رأسه إلى عبادة وقال: لا يا عبادة، لستم أفضل أمتي. قال: هل هناك من هو خير منا؟ قال: نعم، إنكم صاحبتموني بالآيات ورأيتم المعجزات ونزل الوحي علي وأنتم بين ظهراني، فكيف لا تؤمنون؟ ولكن خير منكم من يأتي بعدكم وبعد موتي فيجد كتابا بين لفتيه فيؤمن بالكتاب وبي ولم يراني، فأنا إليهم بالأشواق وهم خير منكم. نعم، هذا صادق أمين صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فنحن لا نغمض الصحابة. الله الله في أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلى مد أحدهم ولا نصيفه. ولكن الأفضلية لا تقتضي المزية، أو المزية لا تقتضي الأفضلية. هذا امتياز لنا، أجر 50 الصحابة، ومع ذلك فهم على رأسنا وعينا رضي الله عنهم، لأنهم السابقون الأولون الذين خدموا هذا الدين. فيا أيها المسلمون، اعملوا بدينكم وانتصروا لإسلامكم وارضوا على المنكرات في هذه الأيام. احذروا أن تألف قلوبكم المنكرات، فإن أخوف ما أخاف عليكم أن تأتلفوا مع المنكرات من كثرة مرورها ورؤيتها وسماعها. يأتي يوم يضعف الإنكار ويزبر القلب ويزبر غضب لله، وهناك يعم غضب الله العالم كله. لكن ما دمنا ننهى عن المنكر باللسان، فإن عجزنا في القلب وزجره الإيمان، فإن استطعنا أكثر فباليد، ما دمنا كذلك ولا ننقص أبدا عن درجة القلب. لابد ان يكون القلب دائما سائرا على كل ما حرم الله. فيوم ان يزبر القلب ويوم ان تهدأ ثورة القلب على المحرمات يومها يأذن الله بعذاب من عنده. اللهم انفعنا بالصيام، اللهم انفعنا بالصيام وانفعنا بالقرآن الذي نزل في رمضان. اوصيكم اخواني بالاكثار من تلاوة القرآن في رمضان على الاقل ختمة في نهار رمضان. اوصيكم بالزكاة والبر والصلة، واوصيكم بالجمعة والجماعات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. اللهم خذ بايدينا ان زللنا، وسامحنا ان اخطانا، كن لنا ولا تكن علينا، واعنا ولا تعن علينا. اللهم املأ قلبنا امنا وايمانا، واملأ بيوتنا بركة وسلاما. واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. صلى الله على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة الفضلاء، يقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النداء في الآية لكل مؤمن: يا ايها الذين امنوا. ومعنى هذا ان من ارتضى الاسلام دينا اصبح بارتضاء الاسلام ملتزما بكل شعائر الاسلام. ادم دخل في حوز الاسلام فهو مكلف شرعا بان يلتزم بكل احكامه. اما اذا امن لسانا او بالنطق بالشهادتين ثم يجي عند اركان الاسلام يقول لا بلاش دي، نقول له انت لحد الان لم تدخله لانك ادبرت بعد اقبال ورفضت بعد اذعان. المؤمن: يا ايها الذين امنوا. من شرط او من شأن المؤمن ان يتقبل كل احكام الله على رأسه وعينه دون معارضة او تولي. كتب عليكم الصيام فرض. يقول صلى الله عليه وسلم: من افطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه قوم الدهر وان صام. وهذا يعتبر اعلى انواع التهديد لهؤلاء المفطرين المتعمدين. منهم نوع بيتعمد الافطار عشان لم يتذوق طعم الاسلام ويفهم هذا الاسلام اشكال وانتساب. ومنهم نوع كالسيدات خايفة على جسمها يكس وهي عاوزة لانها فتنة مربربة ملظظة فتظن ان الصوم حين افطر، مع ان الله يقول وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. والحديث يقول صوموا فصحوا. وفي الصيام فوائد بدنية من ضمن اثاره إذابة الافرازات الزائدة والاملاح الزائدة والدهونات والجسومات اللي موجودة في الجسم. هي الظن بان السخن والورم والمصائب اللي بتجيب امتلاز الشرايين والذبحة الصدرية تصلب الشرايين. فالله عز وجل يقول ان تصوموا كما سمعتم خير لكم ان كنتم تعلمون. يقول صلى الله عليه وسلم: ليلة اسري بيع، يعني ليلة المعراج، مررت على اقوام من امتي معلقين من عراقبهم مشققة اشداقهم متعلقين من عرائس زي جزار ما بيعلق بالهلب الحيوانات يبقى البهيمة رصة تحته وجاه فوق. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون في رمضان قبل تحلة قومهم، اللي بيتعمدوا الافطار من غير مرض ولا تقل. كتب عليكم الصيام عن فرض كما كتب على الذين من قبلكم. ما معنى هذا؟ أكان الصيام مكتوبا على من كانوا قبلنا؟ نعم، لم تخلو شريعة من الشرائع من فرضية الصيام. خلاف كل بين الأمم في النوع بتاع الصيام، إنما الصيام أصله موجود. عدد الأيام قد يختلف، إنما مشروعية الصيام فرض عند كل أمة. كانت هناك أمم مفروض عليها أن تمتنع عن بعض الطعام دون البعض، او تمتنع عن الكلام مدة من الزمن، او بالليل دون النهار او بالعكس. ولكن جاءت مشروعية الصيام في الاسلام على اذكى انواع الصيام، امتناعا كاملا عن الطعام والشراب وعن السوء والفحشاء وعن الفسق والرفث والسخط وعن كل ما يشين في الجوارح او القلب. شريعة الصيام في الاسلام تعتبر اعدل شريعة شرعها الله من يوم ادم عليه السلام الى ان يرث الله الارض من عليه. لعلكم تتقون، سمعتم مني فوق المنبر ان المراد بالتقوى هنا السيادة على النفس حتى لا تتحكم فيك ولا تورثك موارد الهلاك، وتكون انت حاكما عليها مالكا لها. اي معنى التقوى هنا الكبران بالتقوى يعني انك تبقى درويش لابس حاجه مقطعه او البعيد برياله مجذوب. لا، التقوى هنا في سياق الصيام المراد بها ان النفس الاماره بالسوء تبقى انت حاكم عليه. اياما معدودات، جعل الله فرضية الصيام اياما معدودات، ولهذه الكلمه معنيان. المعنى الاول ان ايام الصيام ما هياش منطلقه الى غير حدود، بل هي ايام معدوده 30 يوم او 29 يوم اذا كان الشهر تنعد على الطارئ، او ايام معدودات محدده من عند الله. لان بعض الامم السابقه كان يصوم بحسب مزاجه وكان ينقل الصيام بحسب مرض مزاجه. ان صارت ان الصيام جه في الصيف زي مثلا السلالي كل شويه هيقرب لما هيجي يوم العيد في يوليو، فكانوا في الامم السابقه اذا جالهم الصوم في الصيف النهار طويل وحار يقولوا هو ربنا له شهر وخلاص، احنا نأجل الصيام للشتاء وهو شهر بشهر، او عشان نرضي ربنا نزوده 10 ايام ونحوله من الصيف للشتاء. فلما جاء الاسلام اخبر بان هذا ليس صياما بل هو تلاعب في دين الله. كونك تنقل الصيام وتغير الزمان هذا خطا محض وافتراء على الله. ولحد النهارده لم يثبت ان جيل من اجيال المسلمين تحايل على مشروعية الصيام ابدا. الصوم بيجينا في الشتاء بنسلم، بيجينا في الصيف بنسلم، يطول نهاره او يقصر، يشتد حره او برده، كلنا بسلام لله. لا عمرنا اقترحنا ان احنا نزود او نقص او نغير او نبدل في الزمان او المكان، لاننا خير امه وخيره الناس. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. هذا هو البدء في ليال اعذار الصيام. كان الله يقول ما اعطوني فرضت عليكم وجعلت من ضمن اركان الاسلام. لكن من كان منكم مسافرا والسفر من شانه المتاعب. قالت عائشه رضي الله عنها لولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعه من العذاب لقلت العذاب قطعه من السفر. فلما كان السفر مفارقه للديار والاوطان وتحمل لمشق الابدان جعله الله رخصه في تناول المفطرات على ان يقضي من ايام اخرى يقيم فيه. ومثل الصيام المرض، ولكن المرض بالمرض هنا المرض المؤقت اللي بيجي ويمشي. فربنا يقول لصاحبه انت مش قادر تصوم، لا يا رب هتعب، طيب افطر واقضي من ايام اخرى. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. اما صاحب المرض المزمن فهو يختلف عن صاحب المرض المؤقت. كلام ده قلناه يوم الثلاث الماضي في مجلس الخيامية باعتبار كان اخر درس في شعبان عشان يعرفوا هناك الاحكام، ووعدت لانني حتى اعيده هنا لان فيها ناس في الجلاء ما بيروحوش الخيامية. فيه نوع من المرض ثاني بيسمى بالمرض الدائم او المزمن. طب صاحبه هيقضي انت ده؟ بتقول له ايه طب يقضي؟ متى يقضي؟ والعلة مزمنة. بعض امراض مستعصية زي الامراض المستوطنة. مرض السل التضامن لله والعياذ بالله، السرطان، القرحة المعوية، الرضو، السكر بتاع الدم، في امراض لم يستطع الطب الان انه يخضع عليها، قد يخفف من ويلاتها او قد يقضي عليها في ايامها الاولى، انما ما استطاعت انه يخلص عليها الى سفحات. فمثل هذا المريض حكم الله في ايه؟ مش قادر يصوم لو نصف، مش قادر يقضي لان المرض مستمر، قال له ما تقضيش. طيب مش مطلوب مني عوض؟ قال له فدية طعام مسكين، حيث انك ما قدرتش تصوم مع الناس ولا تقضي، تبقى طلع فدية حوالي 15 قرش كل يوم لواحد مسكين او يتيم او ارملة، يعني مقدار ما يفطره ويسحره. الإمام مالك رضي الله عنه وهو أحد الأئمة الأربعة من حيث اللي اعترض، قال هو في الأصل ربنا فرض عليه الحج الصيام؟ قلنا لا. قال طيب لما هو عاجز صريح مرض مستمر فلم يفرض الله عليه صياما في الأداء ولا في القضاء، أنت جبت الفدية منين؟ لما تلزموا له الفدية لم يلزمه الله إياها؟ يعني إيه يا مالك؟ الله يرضى عنك. قال هذا في مذهبي أنا لا يصومه عن الناس لأنه مريض، وليس عليه قضاء لأن مرضه مزمن مستمر، وليس عليه فدية لأن الله أسقط عنه، إلا أن تطوع هو بحق، إنما مش فرض عليه. أما الأئمة اللايين قالوا يطلع فدية، ويطلع فدية إمتى؟ إذا استطاع، إذا كان يملك مقدارها. طيب واحدة فدية ما عندهاش مال، جوزها بيأكلها، ملهاش شركة ورثاها من أبوها وأمها، جوزها بيديهاش مصاريف مثلا باسمها ايه مصروف لها حاوش منه يا دوب عايشه كده تعمل ايه؟ قال اذا تطوع زوجها بالفدية كتر خير، كل يوم يديها 5 قرش يديهم واحد غلبان او ينوب عنها يقول انا حق اطلع الفدية اللي عندي خلاص. اما اذا لم يتورع زوجها فيبقى يسقط عنها الاداء والقضاء والفدية لا شيء عليه، كل من عجز عن الفدية سقط عنه، زي العاجز عن الصوم نفسه اصلي ما بيصومش يبقى الفديه من الاول. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. في بقى مثل المرض الامراض الخاصه بالحريق، الحيض والنفاس والحمل والرضاعه، والاربعه دول طوارئ بيجوا بالحريق، الحيض والنفاس شهري والحمل والرضاع سنوي تقريبا او كل سنتين. حكم الله في الحيض والنفاس لا صوم، يحرم على المرأة وهي حائض ان تصوم، وان صامت ارتكبت ذنبا كبيرا وبطل صومه لان نزول الدم يفسد الصيام، وواجب على الزوج ان يلبى رضاه ويعلم بنات، لان في بنات ابكار امهم جهلة تقول لها بنت الدرك هو دم البيت الاخر له أهمية عند الله خليك كويس، دي جهالة. البنت إذا بلغت فدم حيضها كدم أمها تماما بتمام، يمنعها من الصلاة ويمنعها من الصيام ويمنعها من دخول المسجد ومن تلاوة القرآن والطواف حول الكعبة وحمل المصحف كل الشيء اللي هو ماشي مع الأم الكبيرة. طيب يجب عليها تفطر، يجب عليها تفطر، بس كيف الامر الاسلام بيقول للمرأة الحائض او النفساء اللي نازل عليها دم العهد او الولادة بيقول لها تفطري بالافطار، الافطار في السر، تخش المطبخ والعيال مش موجودين في مكان يكون اسرع على نفسها حتى لا تهتك حرمة الشهر ولا سيما امام الاطفال الصغار عيل سنه 3 4 سنين يبقى شايفها روح في رأيي وشايف الفوانيس في المدى المنورة والمدافع ويشوف انهم غير عن اسمها والله ويجي يشوفهم بتاكل الرجل مش فاهم حاجة يعني عم الأم من جهلها وحيائها هتقول عمرها ما هتقول من عليها العاش حتى ما يمكنش بيخزوا من الكلمة دي مع انه لا حقيقة في الدين فالولد اللي يشوف امه كده يتجرأ ينشأ جريئا على الاستهتار بشرع الله دول مهمة ايه فلازم بقى رمضان ده حسب المزاج اللي تعبان ياكل اللي مش تعبان هو حر مزاج زي ما كان سعاد جلال زمان قال يتأذى بالصيام الايسر يعني يتأذى مزاج مع ان انت سمعتم الوعيد والتهديد في من يفطرون قبل تحلة صومها فعلى المرأة والأم وعلى المدرسة أكثر فيه مدرسات ولا سيما في الأقسام الابتدائية الأولى تبقى الواحدة تدل عليها إعادة أو هي نفسها من طبيعتها مستهترة ولا عدوى لديها وتفطر أمام أطفال الفصل كلهم 40 عيل أو أكثر وأخذ الفصل يأكل وكل شكل وهي تؤثر في نفوس الأطفال أكثر من آبائهم وأمهاتهم ويبقى بسن الأطفال سنة سيئة عليها وزرها ولعنتها ووزر من عمل بها لا يوم القيامة حرام إذا ابتليتم فاستثروا من ابتلي بشيء من هذه القادرات فليستثر بستر الله تبقى عذر تبقى تصفح قبل ما تيجي ويذكر وبعيدا عن عياله فإن أقرت إنها تأكل قدام العيال يبقى لازم تفهمه الحكم تقولون في حاجة اسمها العادة اللي الجماعة الهبس في الاسم الأجنبي دم بينزل منا كل شهر يا حريص وربنا قال إن هذا الدم لم يضعفكم فارقصوا فوق وما الدم يرتفع يبقى نعوض بعد رمضان وتيجي برضه بعد رمضان ما يفوت تبدأ الصيام وتساهم العيال من حصوم بدل الأيام اللي شفتوني كنت افطر فيه يوم العين يطلع متوازن فهم النوم افطرت عذر وفهم حكم الحيض والنفاس وفهم النوم مؤذب وان شرع الله مهيب في قلبها لم تستهم به الصبيان غير مكلفين بالصوم الا عند التمييز والاطاقه الصوم غير الصلاة الصلاة من سن 7 سنين مر الصبية بالصلاة سبع أما الصوم اجبنه فيه جوع وعطش بعض الأطفال عندهم أنيميا عندهم ضعف منيا فلو أكرههم أبوهم على الصيام ربما يحدث للولد عواقب وخيمة وأضرار لا تحمد عقباها فيشترط في فرض الصيام على الصبي حكمين شرطين ان يكون مميز يعرف ايه اللي يفطر واللي يفطرش عشان ما يخبطش الشرط الثاني يكون عنده الاطاقه عنده القدره والاستطاعه والصحه ان يكون نعرف منين التجربه يصوم الولد يوم واثنين معروف امه والعيال بتفرح في الايام الاولى بيحبوا الالذ العيله والصيام نجد انا كلهمش اللي يجي الولد وقت الظهر وشوفنا عليه اثار دوخات او حاجه تعب نجبره على الافطار لانه غير مكلف الا عند البلوغ الشرعي رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ احنا فعلا علينا ان احنا نعودهم على الافطار بدري قبل البلوغ والصوم عشان المساجد عشان الجماعه عشان يطلع العيل متعود على الخير من بدري بس موضوع الصيام بالذات نلاحظ في اصابات الطفل بنت عفراء الله يرضى عنها كانت تقول كنا نصوم ونصوم صبيانا الصغار فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه اللعبة من العهد حتى تلهيه عن الطعام بقية يوم يعمل لعب العيال كل عيل ما يعيط كل خد خد وتشغله يقعد منهي باللعبة وينسى الأكل يشغلوه لحد ما يرجع حتى ينسى الطفل متعودا وبينه وبينك تأسس أكل أطفال أطفال بيطلعوا كتير وبيصابوا بعض أمراض التعفن بتاع المعدة تلبك بتاع الأمعاء بتاع المعدة
فاذا كان العيل صام ويعني مفيش حاجه لا عنده مدرسه الان ولا عنده معهد ولا كليه ما هو مجرى كويس وقعد في النهار خلاص نقطه جاي على الاقل فيوضات الشهر ونفحاته تعم البيت كله الرجال والنساء. المراه اللي هي العاده تبقى زعلانه اللي هي فتره والناس طيبين. لا هذا شيء كتبه الله على بلاد ادم والثواب مستمر لها. اذا مر العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. في بعض الاحكام المراه الحائض لو انتهت ايامها يعني ايام الحيض انتهت وجت بالليل تفطر خلاص بكره حصوم ان شاء الله المفروض انها تغتسل من بالليل قبل السحور تصلى بقى صايمه وتصلي. ولكن لو فرض بان الغسل تاخر يعني عارف تحرص وتحرص جوزها ولادها الفجر جدا نقول لها لا تنزعي الصوم سريع حتى لو لم تغتسل الا بعد الشمس وطلعت راحت على هنوم الصوم سليم ما دام الدم ارتفع من الليل الصوم سليم وتاخر الغسل يضر الطرف في الصوم يغسل الجنابه تماما. لو واحد نام مع امراض او احتلم بالليل واتاخر عن الغسل ما اغتسلت الى بعد الفجر مد او بعد الشمس وطلعت نقول له الصوم سليم ما دامت عمليه الاتصال تمت بالليل فتاخير الغسل لا يضر الصيام ولكن يبقى صح ملعون عشان الصلاه لان شرط الصلاه الطهاره اما الصوم فسليم. العكس بقى لو المراه صايمه وقبل المغرب بدقيقه يعني لسه دقيقه بالضبط على باب المدفع يهتم من العلم نقول لها معلش امرك الى الله وعوضي عرف اليوم وعليك انك تقضي بدل هذا اليوم. يقول بقى اليوم ده كله ربنا ضيعه علي عشان دقيقه نقول لها ونص دقيقه وثانيه ما دام المدفع لم يضرب يبقى فيه جزء من النهار فسد وربنا ما بيقبلش التجزئه اليوم كله على بعضه اتم الصيام الى الليل ولو الليل ما دخلش يبقى الامر صح الله ماشي ما توحد الله. موضوع الحقن كل انواع الحقن سواء كانت غذاء او دواء في العضل ام في الوريد انا بتكلم كلام العين يفهمه وبعيد الكلام ولسه وتجد نفس عليه نايمين وتعرف نفس عليه ايه رايك الحقن او ايه اللي كان هناك كان نايم عند المريخ ويصحى بقى يفلح. انا بتكلم كلام نتنبه له كل انواع الحقن لا تفطر سواء دخلت من العضل ام من الوريد تركت في العرق ولا في العضل غذاء دواء ايا كان بفتوى ولا سمية وكانت منشورة امبارح عندكم في الاهرام امبارح بالذات زين احنا ايه على اهل الزمان وموجود عندكم في الكتاب اللي بره سريعة طرق الصوم والصلاة وفي كتاب مدرسة الصوم اللي كان من قبل كده اللي بقى له اكثر من 25 سنة. ليه؟ لانها الدواء يخش منها الى الجسم من منفذ غير مفتوح اصالته. الرب ما يفطرش الصائم الا اذا ادخل الشيء الى جوفه من الفم او الانف هم دول عضوين اللي الشيء اللي يدخل منهم يسمى المدخل مفطر لان دول منفذين طبيعيين بهما يتغذى الانسان. اما ودنك دخل منها ميه او الدبر هو قاعد بيستنجد وعمال بيستنجد ربنا عز وجل ما قالش يبقى مغفر الدبر في اثناء الصوم عشان لم يجعل له صياما على دور ولا على احليق بل الشيخ رفيق رضا محمد عبده وعلماء كثيرون قالوا ان الحقنه الشرعيه او الحقنه اللي قدام في المحل قدام عند الناس اللي عندهم حصر في البر وحصر كل هذا لا يفطر لانه يستفرغ ما في الامعاء وما في الحوض ولا يدخل ده بينزل بيشد من جوه المتجمع في فتح الشرج وفين لسه 32 متر امعاء غليظه دقيقه بعيده عن المعده فدي الحاجات في امساك فهي دي الحلة بتخش عشان تلين البلاوي المحجرة وتنزلها. فليس الطعام اللي يدخل ولا شرابا ولا غذاء اللهم الا اذا جت حقنة جلوكوز. فهناك اناس ممنوع ابتلاعهم من الحلقوم فبيضطروا يدوهم جلوكوز، والجلوكوز حقنة كبيرة من عصير العنب كلها فيتامينات ويقعد يعيش بها، ممكن يعيش بها يوم واثنين وعشر وعشرين، وبتغنيه عن جميع انواع الاكل. فده بيعتبر غذاء كامل، فمن حقه انه يفطر لو خد. وطبعا هو مريض، فلما مريض بيتعالج، فهو ربنا راح له من غير حاجه انه يفطر. صلى الله عليه وسلم كل ما يوضع في العين لن يسرى الله صياما على عين اخرى. انت تمنع بقك ومناخيرك، بقك ما يخش منه شيء يوفق، اما تيجي تستنشق ما تبقاش تنش تشفط ميه من مناخيرك اول. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. امن عينك، عينك بتاعك ربنا جاب عينك عشان تبصر بها. صحيح ان فيها مسام ممكن توصل الى الحلقوم، لما هي مسام من غير مفتوحه اصاله، مجرد مسام لا منافع. فلو واحد وضع قطره في عينه بالنهار او واحده ست حطت كح وبعدين شعرت له في حلقومها، تعالى يحصل تحس بحلقومها، تبصق تشف الحد بس ترقها ينبط والصوم بتاعها سريع. القطرة الكح مشي العين، علاج الاسنان خلع الابراص والاسنان كله لا يضر الصيام بشيء، بس اذا نزل دم يبقى يبصق ويشف الحد ينبط بقه، لان الفم ليس من داخل الجوف. اللي يضر ما جاوز مخرج الحاء او الخاء، عند طلع الخاء اللي ينزل بعد كده بقى يعتبر من تجاوز الحدود ويقف ودخل الجوف بتاعه. كل انواع الرياحين والروائح الطيبه مثل او ورد او غيره لا صله لها بالصيام. الاسلام يوم امرك بالنظافه امرك بالنظافه والرائحه الطيبه كلها محجان صريف الصيام. فهناك ضمين بالعكس ان الصوم ده لازم يكون بهدلة ولازم يتعب ولازم يطلع لسانه يبقى زي الحطبة. ويقولوا لبعضهم كنا صغيرين العيال يقولوا بعض طلع لسانه، اما لقى لسانه ناشف وابيض يقول لا تصفي، يعني يعني كأن لو واحد لسه مصح. وقام الصحول السنة انه يتأخر فقام من نوم الصبح لسه كأنه وقت كأنه فطران. يعني من قال ان الشرط ان اللسان يبقى ناشف او يبيض يحمر؟ كل هذه شروط ان الله لم يجعل تعذيب النفوس من اسباب القرب اليه. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم ابدا. الروائح الحلوه مالها؟ طب ما انت جاي تصلي الجمعه. يعني احنا لو ناخد المذهب ده والناس اللي عنده عرق وعنده ريحته ويجي يصلي في الجامع بالروائح دي يبقى اعوذ بالله. ناس عندها حساسيه، ناس بيغمى على اهلها وشم ريحه وحشه، بل فيها ناس لو سجد وجات مناخيره قرب رجل واحد سجد قدامه وشم ريحه الشراب ده عرقه بيغمى عليه، ما دي انشراطه بقى في ده اللي مغمى عليه حد من فوق ذلك. فالاسلام بيامرنا عند غشيان المساجد والمجامع والاماكن بتاعت تجمع الناس ان احنا نكون على اطيب ريحه، ملابس نظيفه وريحه حلوه. ايه صوره الريحه للاكل والشرب؟ والرب عز وجل جاب الحاجات المصدر الكل واشرب حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود للفجر. قال ولا تباشرهن وانتم معذورون لذلك، هي إيه الحريم الى الاكل والشرب والجماع. وبعدين الحلو اللي فجر معروف في الحديث القيء وتعمده، يعني واحد يحط طبق بقه لانه كده يقول عقب الحد ما يسافر يقول له قاضي اليوم ده، يعني استخاء فليقتل ومن غلبه القيء فلا شيء عليه. ثم ده يفطر الاكل والشرب والجماع والتعمد القيء الحلو اللي فجر. بل بعضهم قال تعمد المعصيه، لو فعل المعصية متعمدا يبقى يمرح عليه، عليه انه يقضي يوم بدله خالي المعصية. اذا لم يكن في السمع مني فصامده، وفي مكرتي رصد وفي منطقي صمت، فحظي اذا من صامية الجوع والظمأ، وان كنت اني صمت يوما فما صمت. وهناك الرأي بتقول خمس يفطرنا الصائم. قالوا ايه الخمس يا رسول الله؟ قال الغيبة والنميمة وشهادة الزور واليمين الكاذب والنظرة الخائنة. طيب نحن ثم أروع في الحاجات دي على المطالب. والنهاردة حدوث الأخبار نقل عن بهلول المجنون ان يقول شوية شبان بيبصوا واحدة ست اتقوا الله ما تضيعوا صيامكم. قال هو هم ردوا عليه بشعر. الشعر معناه يعني ان احنا خلاص محصلين معناه هو لم يقرأ بشعر. ما تسيبني بقى هو عنيه اخرى حطوم تسيبني بقى تبحر. ده كلام ما كانش يصح. المشرف على الصفحة الدينية غلطان لان الشبان اللي بيقرم لك والله العظيم ان دول الشبان دول الرعيه. وليه واللي نصحهم مين؟ بهلول المجنون. يعني اللي قال لهم على الخير حط جنبه كلمه مجنون وهم ردوا عليه يبقى هم اللي هو قاله هو المجنون. فكأن يقول الشبان بيقصوا على كتفكم والعلوم عن نسوان البنات ادم لا بتاكل ولا بتبلع الصوم ماشي ابدا. هناك صيام صيام الحيوان عن الطعام والشراب وهناك صيام الانسان صيام الجوارح عن كل ما حرم الله. وقلت الإخوان في مسجد الأمير زي النهاردة ومسجد الخميس إن ربنا قال لها سبعة أبواب قال رب سبعة أبواب دول حياة ضلول ولا مين وهو يعني سبعة أبواب. فالعلماء قال لا مش سبعة أبواب زي الجامع أبواب خشب إنما المرد جهنم يوصل لها بدعة أسباب. زي ما تقول انت ايه باب النجاح ايه يعني في المزاج باب الشفاء العلاج باب النصر الدفاع والطهر والسلاح باب المحصول الزراعة مضاعفة الانتاج ماشي. باب الجنة ايه العمل الصالح. جهنم قال لها سبعة ابواب توصل لها. ايه سبعة ابواب يا رب؟ قال الجوارح بتاعتها جوارحكم أعضاء الجسم العينين الأذنين واليد والرجل والفم والفرج والقلب سبعة. كل واحد من يغلط مع الله يبقى فتح لك باب لجهنم. فلن يشيل في رجليك راح فين راح البيت الفلاني لا يجي عقلك يقول لنفسك الأمارة وماشي والله العظيم أنا الآن رأى جهنم العظيم برجلي رجل السحر رايح. هذا باب من أبواب النار فتحتها أنا جيت ضربت إيدك أو مدت إيدك الحرام هذا باب آخر فتح. جيت كلمت بوقك كلام وحش ولا كلت حرام بوقك هذا باب ثالث. بصيت في إيدك من حرام الله هذا باب رابع. ثلاثة موتنا في الأغاني والغلب المصائب ولا تجسس على الناس مثل الكلام في بوس هذا باب خالد. قلبك ظنيت مرسوء او ضبرت مو بالليل مقلب لواحد باب ثالث. فارجك هو يا رب احنا خيرين بالنهار شفتنا بقى هو مفيش حد تبني بقى بالليل بحبح. طب يا سيدي بحبح اتوحد الله لا سبعه ابواب. زكاه الفطر من الممكن انك انت تعجل لها من الان خصوصا إذا كان السائل هياخد منك هتجيب له جلابيه على ما يشتري ويشوف خياط يخيط على أي يوم العيد مستور أو هو ودنه أو العيال. تعجيل الزكاة من أول الشهر جاي من أول ليلة في رمضان يعني من ليلة أول امبارح ليلة الخميس لمجرد ما قاله بكرة الصوم على الخميس يجوز بطلع الزكاة لحد قبل صلاة العيد بدقيقتين كل فرصة. السادة الشافعية يرون هذا بل أبو حنيفة يكون ممكن تعجلها عن رمضان لأن الرسول سئل العباس قال له يا عم يا عباس احنا عاوزين زكاة عشان فيها وجود جايين وناس جايين عاوزين أكل أثلثنا زكاة سنتين. فعم العباس اداله زكاة سنتين مؤدب وبقى يجي يعمل جرد آخر السنة ويرحل وانطلع مؤدب. فالعلماء قالوا ان عند الضرورة لك واحد قريب ولا وقع في كرب ولا بيت الحرق واديت له كمية وما انت نفسك مش سامحة انك تزيد تطوع اديله لرب هذا مما فرضت عليه المبلغ 220 جنيه شكر الله لكم واخلف الله عليكم وبيض الله وجوهكم، كم من بيوت ستدخلونها الفرحة، وكم من أرامل ستسرونها، وكم من أيتام ستسترون أبدانهم، وكم من معوزين ستأخذون حاجتهم، فأخلف الله عليه. صلى على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال تعجيل الزكاة ماشي. فيه العلماء قالوا ان الخلف اللي هي التكريعة حكمها غير كده تماما، فأنس السحور ما بيديش لزوم رحمة. والنهاردة حتى الأهرام قال لما تيجي تفطر احذر من الماء البارد، لأن الماء ده لسه خالية، فإذا قدرت تديها شربة الأول حاجة سخنة تنشطها، وبعدين أشرب ماء برد عليه ليأكلها تملأها، فبيجي نفسه في السحور بقى يجيب منه حصون ويقول بقى إيد اشرب زير لحد زلزال، فيجي يصلي الصبح مطه زي دي الشربات، يجي يصلي الله أكبر وطلع منه معلقتين ثلاثة من زور شغلان. العلماء قالوا الخلف إن كان خرج غصب عنه حكمه كالخي، يسيب الصلاة ويروح يشك ويتمضمض ويغرر ساعتين ينبط حلقه ويجي يصلي. أما إذا قعد يعني يحرك نفسه عشان يظبط عشان خاطر يطلع اللي جوه وفرق حاجه من فرق طريه، يبقى اليوم بتاع فضل علي وعليه ان يقضي يوم المدنه كل عوارض الطريق معفو عنه. يعني انت ماشي السكه العربيه ماشي في طريق اللحيه في التراب وجوف مناخير ولا بؤك ولا ناموس ولا دبان جت فوقك ولا حتحس غصب عنك، يعني انت بدعت خفتة من سوء يكتب ربنا كريم اليوم ماشي، او السجل ترخل وترمى، او امور الجهاز والدخان بتاعه جه، يعني كل سبيل عوارض. ذوق الطعام ممكن نستجل عشان تعرف الاكل حيث حالي ولا لا، بدل جبهة سيء الخلق ما يقال الله تدوق تدوق من معلقة جبهة، وليس الذوق معناها البلع. يا جماعة أنا يمين يصحوا ما تخربوا بيتاني في الحيث اللي يصحوا لواحد يروح يقول لمرات الشيخ بيقول الست تدوق، يلا خذلك بقى كم معلقة شوربة كده ولا كم كبشة. أنا بقول الذوق، الذوق في اللسان، تحط على بقها كده على لسانها تعرف حالي ولا لا، والست مضوا بشكل ما ينتهينا. اما تدلع منوح تتعمل البلع يقرح على الايه الصوم بتاعها. الفصل والعيامة، لو واحد تعبان وعاوز ياخد دم من جبينه من اصباره ياخد من رجله ياخد من رقبته، فصل او حجامة كل هذا لا يضر. اما الحديث اصطر الحاجم والمحجوم، فكان زمان الحاجم بعد ما يشرب يمص الدم ببقه شايف الله من العلم، يعني ما كانش وسائل علاج تقدمها زي دلوقتي، فكان الرسول بيخاف على النوع ده لا الدم يروح في بقه اصلا. اما تتمضمض كمان وتتوضا اوعى تسيب المضمضه، وفعلا صائم ما يجيش المضمضه، وهذا نقص شريعه السواك. المضمضه مشروعه في رمضان وغيره بالنهار وبالليل، والسواك سنه سواء كان قبل الظهر او بعده، بل خلوه رائحة سر القائل زي ما سمعتم أفضل عند الله رائحة المسك. بس وانت تتمضمض ما تسألكش تطلع تقول يلا ما الشيخ بيقول تتمضمض اياك ابلاها على معلقتين ثلاثة على حساب الشيخ. الرسول البالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. احرصوا إخواني أخيرا على صلاة القيام جماعة في رمضان، مهمة جدا ثمان ركعات، ويوم ما تعجز عن حضورك المساجد ثمان ركعات، اثنين 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 أربع نيات اللي هي معلقة القلب كل نية ركعتين. عمر الرسول ما زاد في رمضان ولا يروح عن ثمان ركعات مثنى مثنى، كلمة 20 نتبوها على عمر رضي الله عنه والحديث ضعيف، وعلى فرض أن نحن نتبوها على عمر فإذا تبينت سنة نبينا أنا فعلى رأسنا وعينا. واللي يحب الأزواج في بيته يعني افرض الأزواج روح في بيت صليت كمان قيام ليل صب من عشر من السنة الأصلية ثمانية، ما زاد عنها فنفل ومستحب. او واحد صلى التراويح وجاء اما بالفجر ساعه عاوز يقرا القران وعاوز يصلي للناس، والسنه انك تخلي الوتر بعد التراويح اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وتر تخلي الوتر يطلع من الطريق. فاذا صليت التراويح ثم الوتر جيت قمت ثاني صل بقى لله ما شئت ولا تختم بوتر ثاني لانه لا وتران في ليله. يبقى تختم اقل من فيها ختمه. اذا كنت قادر تقرا لان كنت تقرا قران محط الاذاعه على نصف المراقب عندك افتحها حيث تتسلع. ومن استمع الى كتاب الله كان شعر نور يوم القيامه. اللي يحب يقول معايا استغفر الله العظيم تبنى الى الله رجعنا الى الله وانا منا على ما كان منا من الذنوب والمخالفات وعزمنا على اننا لا نعود الى معصيه ابدا. اشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت رسولك اتوب اليك. ان شاء الله بكره السبت هنا ويوم الاثنين هنا. السبت والاثنين هنا والحد والثلاث في الخياميه. الجمعه الجايه في الخياميه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.